كثير من الزوار اللي عايزين يجوا السودان او حتى الكونتنت كرييترز او صانعين محتوى. يعني مثلا جانا درو بينسكي، درو بينسكي رحالة امريكي مشهور جدا، وصل السودان صورنا معاه 5 فيديوهات، فيديوهات وصلت 5 مليون مشاهدة. فلما شافوا انه في كارج وفي شجاعة انه الناس تطلع ودول هم المسكين الصفحة بتاعت فيزا السودان، عرفوا انه لا، احنا الصفحة دي معانا مش مع النظام، الصفحة دي مع السودان مش مع النظام.
سمعت صوت مازن محمد، شاب سوداني معروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مازن أورسو، صحفي وصانع محتوى متخصص بالسفر والسياحة، خاصة السياحة في بلده. رغم أنه عاش طفولته في السعودية ودرس في ماليزيا، إلا أنه رجع قبل أكثر من 4 سنوات ليستقر في السودان، وأسس مع أخوه منصة باسم Visit Sudan، هدفها تغيير الصورة النمطية وإظهار الوجه الجميل للسودان. بحكم أن السودان لم تحظى بسمعة طيبة عالمياً لأسباب عديدة، منها وجودها كبلد على قائمة الدول الراعية للإرهاب لفترة طويلة، وبيعتقد مازن بأنه ما لازم يدفع السودان وشعبه ثمن هالسمعة يلي كان سببها نظام الحكم السابق، نظام عمر البشير.
بعد رفع السودان من القائمة، قائمة الدول الراعية للإرهاب، أنه الفيزا تبدأ تدخل، ماستر كارد بدأت تدخل السودان، الدفع الإلكتروني بدأ يدخل، ولكن إلى الآن يوتيوب وفيسبوك لسه ما فتحوا إن إحنا نقدر نعمل إعلانات أو نقدر نستلم قروش من مشاهدات الإعلانات.
في بودكاست صارت معي، خبرنا مازن عبر اتصال مسجل عن سبب عودته للسودان والصعوبات يلي واجهته لاستمرار عمل منصة فيزيت سودان، الاتهامات يلي تم توجيهها إلهم، وكسوداني كيف بيقدر يسافر حول العالم، وكتير تفاصيل، بداية من اختيار لقب أورسو.
أورسو اسم هو لقب، هي أورسو كلمة برتغالية معناها بير أو دب، وهو لقب أنا أخذته لما كنت بلعب كابويرا، أو كنت بتدرب رياضة الكابويرا البرازيلية أو المارشال آرتس البرازيلية في ماليزيا. وكان لازم لكل واحد بيلعب كابويرا لازم يكون عنده لقب بيسموه أباليدو باللغة البرتغالية. فمعروف لكل البرازيليين انك انت بتاخذ الاسم ده وبيكون مربوط بك مدى الحياه. فهي الكابويرا هي اسلوب ستايل، يعني لايف ستايل، اسلوب حياه. فاول ايام كان مش يعني ما كان عاجبني، لكن بعدها لقيت انه اسم مناسب جدا.
اوكي جميل. مازن، طفوله بالسعوديه، جداتك التنتين مصريات، درست في ماليزيا، واليوم إحنا بنشوفك في السودان. ليش رجعت على السودان؟ شو اللي شدك للسودان؟ علما أنت ما عشت فيها أيام طويلة، يعني ما بنيت معها علاقة.
بصراحة، وسؤال أول مرة يتسأل عني بصراحة، يعني الفكرة أنه نحن كان دائما عندنا الـ identity crisis بالنسبة للسودانيين كلهم، أو يعني أزمة هوية. أنا بالنسبة لي طبعا عشت في السعودية حياتي كلها، كنت في الرياض بتكلم باللهجة السعودية وشوية مصري عشان في البيت، وبعدين رحت ماليزيا وعشت مع شباب سعوديين ويمنيين وبتكلموا لهجة جداوية من السعودية، فاللهجة اتلخبطت كمان. بعد ما خلصت الجامعة كان لازم أوصل أرجع للسودان عشان أساعد الوالد في شغله. كان عندنا مجموعة سلسلة مطاعم في السودان هنا، وكان لازم أرجع السودان وأشتغل معه. حقيقة كانت في البداية كانت أوكي، كانت إنه لا، عشان أتأقلم من السعودية لماليزيا للسودان الآن كان شوية في صعوبة، لغاية ما وجدت إنه أوكي اللي أنا بعمله ده ما الحاجة اللي أنا مفروض أعملها، أو ما ده ما شغفي ان انا اكون شغال الشغل ده. فلقيت شغفي في التصوير، في السفر، في السياحه. فعشان اتاقلم في السودان قلت لنفسي لازم اخلق برامج، ما استنى احد يقول لي تعال نمشي هنا ونمشي هون، لا، أنا لازم أخلق لنفسي برنامج يكون فيه متعة، يكون فيه سفر، يكون فيه سياحة، يكون فيه تصوير. وبعدها قلت يا أخي طيب أنا إذا أنا قاعد أستمتع كذا لحالي، طب خليني أشارك التجارب دي مع كل الناس. وحقيقة بعد ما بديت تصوير وبعد ما بديت أني أنا أوثق التوثيق ده، انتشر الشغل، الفيديوهات حقتي انتشرت بشكل واسع على اليوتيوب والفيسبوك. والحمد لله وصلنا الآن قرابة 320 ألف متابع في صفحة فيزيت سودان.
طب كيف كان ردة فعل الوالد لما شعر برفضك أو عدم تقبلك لشغلك معه في المطاعم واتجاهك هذا اللي ذكرته من شوي؟
أنا إلى الآن مستمر، يعني إلى الآن أنا أقوم بواجباتي في إدارة المطاعم، ومع كل ده أنا بحاول في الويك إندز تكون في أو في نهاية الأسبوع يكون في سفرة، يكون في تصوير، يكون في هنا. بس إلى الآن أنا الآن أنا مدير مباشر في سلسلة المطاعم هنا في مولات السودان.
أوكي، أنت ذكرت نقطة مهمة بيعانوا منها كتير شباب بمجتمعاتنا، وهي الالتزام العائلي ورضا الوالدين مثل ما بيقولوا يعني، وبنفس الوقت الميول الشخصية والرغبات الشخصية. فأنا هلأ لاحظ أنك أنت قادر توفق بين الاثنين، يعني ما حسيت أنك أنت 100% مقتنع بشغلك بالمطاعم، حاسه مثل التزام عائلي أو شيء لتكسب رضا الوالد، لكن بنفس الوقت عم تعمل شيء بتحبه. فهل هالشي سهل انه نعمل هيك دائما، نرضي الـ الاهل وبنفس الوقت نعمل اشياء بنحبها، ام لا انت بظرفك الخاص هيك عم تقدر؟ بس
اكيد اكيد لازم يكون في لازم يكون في توافق. بالنسبه لي انا كان ممكن لو انا كنت متفرغ بشكل كامل للميديا كان ممكن يكون انا وصلت يعني لمرحله ابعد من أنا فيها الان. بس ولكن يعني انا بحاول اوافق انه ما يكون، ما انسى، ما يعني اخلي في ميزان، يكون في ميزان بين الاثنين، بين الميديا وبين الشغل الطبيعي اللي انا بشتغله في اداره المطاعم. هي الفكره شويه صعبه، ولازم الواحد يعني يكون عنده تايم مانجمنت دقيق جدا، وخصوصا في السودان، يعني خصوصا السودان اللي هو اللي احنا قاعدين في حالات غير متوقعه، تنزل مطره، تقفل الشوارع، كهرباء مقطوعه، يعني ما تقدر انت، يعني انت يومك بيتحدد على حسب الكهرباء شغاله ولا مش شغاله. فدي مشكله يعني بتواجهنا بشكل كبير جدا، وبتواجه الشباب السودانيين كلهم اللي عندهم شغف في ان هم يبدوا شركاتهم الخاصه، وغير كده هم شغالين مع في شركات تانيه كموظفين او بيشتغلوا في شركاتهم العائليه.
طيب مازن، صفحة أو خلينا نقول صارت مثل مؤسسة أو منظمة أو منصة، فيزيت سودان فينا نقول صارت منصة مثلا،
منصة
أي. نعم. كانت فكرتها بداية كان بالشراكة مع أخوك الأكبر منك، وأنتوا بالعيلة ما شاء الله، حتى أختك الصغيرة كمان أنتجت وصورت أفلام في جامعتها ووصلت هاي الأفلام لمهرجانات عالمية، رغم أنه الوالد أبوك وأمك ما بيشتغلوا بهذا المجال، لكن أنتوا دخلتوه. شو كانت الدوافع سواء من أخوك الكبير أنه يقترح هالصفحة وأنت تشاركوا فيها، ورزان أختك الصغيرة تنزل وتصور وأنت تكون داعم لإلها كمان تساعدكم أختكم لينا، يعني احكي لي عن هالجو شوي.
نعم صحيح صحيح والله. شوف to be honest ان انا اكون احنا بدينا الصفحه دي، امجد دكتور امجد، هو دكتور تخيلي، يعني هو دكتور بس عنده شغف بالميديا والسوشيال ميديا والفيسبوك عموما. وبدينا الصفحه دي، يعني انت ما تتخيلي ان احنا بدينا الصفحه دي سنه 2012، ولا واحد فينا كان في السودان، ولا امجد ولا رزان ولا انا. وبدأنا صفحة كان اسمها Support Tourism in Sudan، عشان ندعم السياحة في السودان. والزمن ذاك ما كان في سياحة في السودان، وما كان في حد بيتكلم عن السياحة في السودان، كان الأهرامات ده شيء كذا جانبي جدا، يعني البور سودان، الغوص بور سودان كانت لناس معينين فقط. فإحنا قلنا لا، المفروض يكون في دعم أكبر للقطاع السياحي، مع أنه زمن ذاك أيام النظام السابق كانوا يتهمونا ان احنا نشتغل مع النظام السابق، عشان احنا كنا بنعمل بس فيديوهات وصور وأخبار بوزيتيف. موجود عمر البشير موجود في الحكم، وكان مع كل الفظائع اللي كان يعملها، بس نحن كنا مركزين فقط مع الإيجابية، لنشر الإيجابية فقط عن السودان، وكنا نفصل بين الوطن وبين الحكومة. فدي كان دي كانت بداية الدوافع. وبعد ما جينا هنا، طبعا كل واحد عنده ستوري معينة. رزان بدأت بالكتابة وبدأت بالصحافة، ونحن شجعناها ان هي تشتغل في مجال الصحافة، وان هي تروح دبي، وان هي تروح الجامعة الأمريكية. بس بالنسبة لي انا كان التحول مختلف جدا. انا قريت محاسبة، انا ما درست ميديا، انا درست محاسبة وإدارة مالية، بس كنت بصور في كل الأوقات، كنت بوثق في كل الأوقات في ماليزيا الكلام ده. ولما جيت السودان وعندنا بلاتفورم جاهزة فيها تقريبا 20,000 زمن ذاك، فقلت يا أخي لا، خلينا أنا أستفيد من البلاتفورم دي، أستفيد من الصفحة دي، وأبدأ أنزل. بدل ما نحن ناخد فيديوهات وصور من الناس التانيين، خلينا أنزل بنفسي وأشوف بتوصل وين. وبصراحة كان الإقبال قوي جدا جدا جدا. إنه ما كان في فلوجرز في السودان، ما كان في سودانيين بيعملوا فيديوهات لها علاقة بالسياحة، لها علاقة باليوميات، ما كان في سودانيين بيصوروا برا استديوهات أو برا البيوت. فدي كانت الحياة المختلفة جدا إن أنا بديتها، وإلى الآن أنا من أوائل أو من الوحيدين اللي شغالين في مجال التصوير السياحي وتصوير السفر وتصوير التجارب.
نعم. طيب هلا كلياتنا بنعرف انه يوتيوبر في السودان مش كأي يوتيوبر في أي مكان تاني بالعالم. في سياسة خاصة من يوتيوب، من ناحية الدفع، من ناحية الإعلانات، من ناحية الدخل المادي اللي بيصير انك انت لما تنزل فيديوهات يوتيوب في السودان. فكيف انت متأقلم مع هذه الحالة، وكيف عم بتعالجها، يعني كيف عم بتتحسن من وضعها؟
بالنسبة لليوتيوب طبعا احنا بنعاني من مشكلة كبيرة جدا، مش اليوتيوب بس، بالفيسبوك برضو، بسبب برضو فعل النظام السابق، وبسبب انه نحن في قائمة، كنا في قائمة الارهاب، الدول الراعية للارهاب، وكنا في قائمة يعني العقوبات الامريكية. فدي سببت انه نحن ما يكون في مونيتايزيشن، وما كان عندنا فيزا، وما كان عندنا. بدت مؤخرا بعد رفع السودان من القائمة، إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إنه الفيزا تبدأ تدخل، ماستر كارد بدأت تدخل السودان، الدفع الإلكتروني بدأ يدخل. ولكن إلى الآن يوتيوب وفيسبوك لسه ما فتحوا إن إحنا نقدر نعمل إعلانات أو نقدر نستلم قروش من مشاهدات الإعلانات. أنا عملت يعني حاولت أتحايل على الموضوع، مسجل باسم مصري، باسم أمجد أخوي، وهو بيستلم القروش من بيستلم الأرباح، أرباح يوتيوب في مصر.
يعني في قروش، مش ما في بالمرة،
بسيطة جدا.
أوكي.
بسبب إنه الإعلانات غير موجودة في السودان، فالمشاهد السوداني، أنا 80% من المشاهدات من السودان.
نعم.
فلما يكون بس في 20% من المشاهدات من خارج السودان، أنا بستلم من 20% فقط اللي هم بيشاهدوا الإعلانات من خارج السودان، يعني مشاهدين من السعودية، مشاهدين من مصر، مشاهدين في أوروبا وفي أمريكا، هم اللي بيخلوني أطلع مصاريف بسيطة جدا. ما يعني ما يعني ممكن في شهر لو أنا ما منزل فيديو وصل أرقام كويسة، ممكن ما أستلم $10 مثلا، وممكن أستلم $100 لو في فيديو وصل لي أكثر من 200,000 أو 300,000 مشاهدة. فهي بتعتمد على الكونسيستنسي اللي أنا شغال عليها في اليوتيوب.
طيب مازن، بما أنكم أنتوا المنصة الوحيدة اللي بتدعم السياحة في السودان، هل فيديوهاتكم وهل كل شيء قدمتوه وطرحتوه جاب نتيجة إيجابية؟ حسيتوا بأثر؟ حسيتوا في شيء على الأرض تغير نتيجة هالفيديوهات؟
طيب سؤال جميل جدا. طبعا بالنسبة لفيديوهات، بالنسبة لصفحة فيزا السودان، هي كانت المنصة الأولى لجذب السياح الأجانب للسودان، فنحن بقينا زي فوكال بوينت، زي نقطة تحول أو نقطة تركيز لكل السائحين اللي عايزين يوصلوا السودان. فبقينا زي انفورميشن، نحن لا نعمل مع الحكومة ولا يعني ما عندنا أي علاقة بها، لكن عملنا شنو؟ إنه بقينا السياح، عشان ما في معلومات على الإنترنت إلا عن طريق صفحتنا، فكانت اي واحد عايز يجي عايز فيزا بيجي علينا. كثير من الزوار اللي عايزين يجي السودان او حتى الكونتنت كرييترز او صانعين المحتوى، يعني مثلا جانا درو بينسكي. درو بينسكي رحالة امريكي مشهور جدا، وصل السودان صورنا معاه 5 فيديوهات، فيديوهات وصلت 5 مليون مشاهدة. دي كانت من الامباكت يعني تأثير الفيديوهات المؤثرة بشكل كبير جدا، انه اي يوتيوبر او اي كونتنت كرييتر عايز يجي السودان فبيتعامل معانا عن طريق صفحتنا او صفحتي الخاصة مازن اورسو على الانستغرام. فكان يعني حولنا يعني خلينا انه الناس بدها تيجي السودان، المصورين خصوصا، الناس اللي بيعملوا محتوى على الانستغرام على اليوتيوب بدهم يجوا يتصوروا على مع الاهرامات، بدهم يروحوا الغوص في السودان. اشتغلنا شغل انه هو يحول او يغير نظرة العالم للسودان، نظرة الحروب، نظرة المجاعات، نظرة المشاكل، نظرة النظام السابق اللي كانت هي كانت انه في ديكتاتور وفي حكومة متسلطة. حولنا كل الرؤية دي ان هي تكون دولة سلام، دولة مسالمة، دولة جميلة جدا، او دولة قصدي يعني هوسبيتابل للسياح. الشعب السوداني من اطيب الشعوب، من الشعوب المضيافة بشكل كبير. فدي كلها حاولنا نظهرها في الفيديوهات والبوستات اللي احنا بننزلها في صفحتنا. والجميل جدا خلينا اوريك، يعني احنا قبل يومين تواصلوا معي وزارة الإعلام والثقافة وعايزين يشتغلوا. يعني دي لأول مرة، تخيل احنا شغالين لنا 8 سنوات، لأول مرة يتواصلوا معانا وزارة الإعلام والثقافة اللي هم المسؤولين عن السياحة. الآن لا يوجد وزارة سياحة، ولكن السياحة دمجوها في وزارة الإعلام والثقافة، فطلبوا مننا اقتراحات وطلبوا مننا حلول للمشاكل الموجودة، حلول لمشاكل الفيزا، حلول لمشاكل الأمن، حلول لمشاكل الأماكن السياحية في السودان. فكانت حقيقة شيء جميل وفي نفس الوقت صادم، يعني ان هم يتواصلوا معنا. وده بيوريك التغيير اللي حصل، ده بيوريك التأثير اللي احنا عملناه كان كبير وكان مهم.
طيب مازن، انتوا فريق هلأ قادرين لهي التغيرات الكبيرة، لهذا الانفتاح الكبير، جاهزين كأعداد وككوادر تواكبوا هاي التغيرات السريعة
بالنسبة للسودان أو بالنسبة لنا نحن؟
لا، أنتوا كفيزيت سودان، يعني أنتوا أعدادكم تكفي لهي التغيرات الجاية والتطورات الجاية؟
أنا كمازن لسه شغال ككادر عمل، كمازن نحن شغالين بشغل بشكل فردي، معايا يعني شباب متخصصين في التصوير، متخصصين في السياحة، مرشدين سياحيين، بشتغل يعني بشتغل معهم بير جاب، بس ما عندي موظفين بشكل كامل. يعني على حسب، في سائح جاء عايز يشتغل تصوير نحن موجودين، لو في واحد عايز مرشد سياحي تورز في الخرطوم، تورز في الاهرامات، تورز في البحر الاحمر، متعاقد مع شركات سياحيه ان هي تشتغل الشغل ده. بس السودان غير جاهز الى الان ككوادر عمل في السياحه، نحن لسه باقي لنا كثير، ولسه السيرفيس بروفايدر او مقدمي الخدمات بسيطين جدا. وعندنا مشكله كبيره جدا في الاعاشه او الفنادق في السودان، الغرف الفندقيه في السودان لا تكفي بشكل كبير، خصوصا برا الخرطوم. لو طلعت برا الخرطوم ممكن في مدينه كامله ممكن ما يكون غير فيه هوتيل واحد او هوتيلين. فدي مشكله نحن طرحناها قبل يومين في مع وزاره الاعلام والثقافه، وبنحاول نشوف حلول لها. ففي في 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 يعني في رؤى، في رؤيه كويسه ان هم يكون في جذب للاستثمارات الاجنبيه، جذب للاستثمارات المغتربين السودانيين، فبيحاولوا بشكل كبير جدا انه يحلوا المشكله دي.
نعم مازن، بنشوفك احيانا برا السودان بتسافر على دول عديده، فيني اعرف هيك فضول، يعني انت كيف بتسافر؟ كيف نعم. قادر تسافر بالجواز السوداني؟ خلينا نقول معلش هيك بكل صراحة.
أوكي. إيه. نعم. جواز السودان، طبعاً أنا معظم السفرات اللي أنا سافرتها بسبب فيزا السودان. ففيزا السودان إحنا بس ما بنشتغل موضوع سياحة والبروموشن، إحنا بنحاول نشرك المجتمعات المحلية في صناعة السياح. يعني بدل السائح ويجي. قلت لك ان هي سبب ان احنا عندنا مشكله في الغرف الفندقيه. ففي سياح كثير بيكونوا حابين ان هم يعيشوا التجربه السودانيه كامله. فكنا بنحاول نشرك لنا. فبسبب الامباكت اللي احنا بنشتغله ده، معظم الرحلات اللي انا سافرتها بتكون رحلات لمؤتمرات، رحلات لحضور ورشات عمل، رحلات لحضور زمالات بتوصية، وبتكون سبونسرد، يعني بتكون شاملة التكاليف كاملة. فهم الناس مستغربين كيف رحت أمريكا وكيف رحت بريطانيا وكيف رحت أوروبا، دي كلها بسبب إنه الشغل اللي بنشتغله في السودان كان سبب للحاجة دي، إن هم نحاول نطور من منصة فيزا السودان، نحاول نطور من الرورال ديفلوبمنت حول الأماكن، أو التنمية الريفية حول الأماكن السياحية، جذب سياح، جذب استثمارات في السياحة. فمعظم الرحلات دي كانت بسبب إنه أنا بشارك في مؤتمرات، وبشارك في ورشات عمل، وبشارك في زمالات، وهم بيكونوا. أنا يعني آخر رحلة كانت كينيا، قبلها تونس مع اليونسكو، رحت سافرت الصين في برنامج اسمه أنليش. فدي كلها كانت رحلات بتوصية، رحلات بشهادات. نعم.
أوكي، بماليزيا يعني أنت طباعك من أيام ما كنت طالب يعني هيك ظاهرة عليك، اجتماعي، بتحب تلتف بمجموعات وتأسسوا وتطلقوا أشياء. أسست نادي العرب بماليزيا بالجامعة، صح؟
أنا مؤسستها. أيوه
طب
أسستها، وكنت رئيس لمدة 3 سنوات.
حلو، أكيد تشكل بناء على هالتأسيس صداقات عديدة. هلأ على فكرة شهر سبتمبر هو شهر الصداقة، هيك بيقولوا له،
أكيد.
فحاسته مناسبة تحكي لي عن تأثير العلاقات
أيوة.
الاجتماعية اللي خلقتها مع جنسيات أخرى، أصدقائك، شو اللي بيجمعك مع أصدقائك، كيف تأثير الصداقة على حياتك؟
طبعا طبعا خلينا ارجع لك بس بالوقت شويه. نحن بديت انا كممثل للطلاب السودانيين في الجامعه،
نعم،
وكنا تقريبا 16 طالب سوداني، وحسيت انه لا، نحن ما نقدر نعمل امباكت واضح وحضور واضح في الجامعه اللي احنا عددنا بسيط جدا. فقررت انه لا خلاص، خلينا نضم العرب كلهم واعمل جمعيه الطلاب العرب، او تايلرز عرب سوسايتي، مجتمع الطلاب العربي في الجامعه، في جامعه تايلرز يونيفرسيتي. وبدات اجمع توقيعات من طلاب موجودين في الجامعه، وكان في كميه من الطلاب، يعني من عمان، من السعوديه، من مصر، من كان في تنوع ضخم جدا، من الاردن، من فلسطين، من سوريا، من لبنان. فبدأت أجمع توقيعات إن هم يوافقوا، وأبدأ أقدم بروبوزل إنه شو راح نعمل في الجمعية دي. يعني عشان تأسس كلب لازم يكون في رؤية، ولازم يكون في أسباب واضحة إنك عايز تعمل الحاجة دي. وبدأنا، وبعد سنة بالضبط نحن فزنا بـ Global Community Award بأحسن كلب شغال في الكوميونتي سيرفيس، بسبب البرامج اللي كنا بنعملها. كنا شغالين دروس لغة عربية لطلاب المهتمين، عملنا حلقات لتحفيظ القرآن في الجامعة، عملنا رحلات لدور أيتام ودور عجزة. فدي كانت كلها سبب إن إحنا نكون من السوسايتيز المهمة جدا في الجامعة، واللي هي وضعت تأثير وبصمة كبيرة في جامعة تيلرز. بالنسبة لله طبعا إلى الآن أنا متواصل بشكل كبير جدا مع كل الشباب اللي كانوا معايا، والبنات اللي كانوا معايا في الجامعة. الشباب إلى الآن شغالين في السياحة، في ناس منهم كثير شغالين في السياحة في عمان الآن، أصدقائي عندهم شركة سياحية برضو، فبنحاول نعمل علاقات معاهم إن شاء الله قريبا، ورحلات متواصلة مع بعض برضو في مصر وفي الإمارات. شباب بدو شركات لها علاقة بالسياحة، فلا ففي شغل جميل جدا، وإلى الآن إحنا متواصلين، وإن شاء الله بيكون في تعاون كبير جدا في فيديوهات اليوتيوب. لأن الشغل أنا عايز أبدأ فيه، يعني أنا ما داير أركز بس على السودان. لو لاحظت زي ما قلت في اليوتيوب في فيديوهات من جميع أنحاء، في 20 دولة تقريبا حول العالم. فبنحاول دائما نسافر، بنحاول دائما نظهر الدول الثانية دي كيف عبرت في السياحة، وكيف ممكن نستفيد من التجارب الدول الثانية. نعم
نعم ذكرت ببداية الحديث مازن عن نقطة بيصير فيها هيك تناقض ولبسوا كتير وأخذوا وعطى، أنه أنتوا عم بتروجوا لنظام. يعني نحن مثلا خليني أكون صريحة معك، أنا سورية، لما بدي أنزل زيارة على سوريا وأصور أي شيء جميل في سوريا، فبدي دغري أتعرض لاتهام أنه أنت عم تنكري الواقع اللي عم بيصير، عم تتجاهلي كل شيء قتل ودم وخراب عم بيصير لصالح تقدمي صورة جميلة عم يستفيد صح. منها النظام. فكيف صحيح. الواحد ممكن عن جد يفصل ويقاوم هاي الاتهامات ليقدر يستمر بعمله؟ يعني أنتوا كيف سابرتوا وأثبتوا أنه لا، إحنا هدفنا الأول السودان كبلد وكشعب، ما بتهمنا الأنظمة؟
كانت معضلة كبيرة بتواجهنا، أنه كانت اتهامات كبيرة جدا. فكان أخوي معروف بأنه هو بيعمل بلوك لأي واحد بيتكلم، ما كان بيتحاور، ما كنا بنتناقش. أوكي أنت ده فهمك، نحن غير كده، وما هنبرر لك الشغل اللي إحنا بنعمله للوطن وللسودان. والحاجة الوحيدة اللي حصلت إن هو حولت التوجه من المشاهدين، إن هي لما كانت الثورة بدت، وكانت بدينا فيديوهات وتصوير من المظاهرات، ودي كانت حياة دينجرس، فيري دينجرس. كنت بنزل بالجو برو وبصور كل المظاهرة، كل المشاكل اللي كانت تحصل، ورمي قنابل مثيرة للدموع والمشاكل والجري والهرب، حتى الوصول لآخر الناية والاعتقالات. وكانت المشكلة إنه ما كان في تصوير، بسبب إنه لو واحد كان بيصور كان ممكن كان في قناصة فوق العماير على الناس اللي كانت ماسكة الموبايلات وماسكة الكاميرات. فكانت very dangerous. فلما شافوا إنه في كارج وفي شجاعة إنه الناس تطلع، ودول هم المسكين الصفحة بتاعت فيزا السودان، فهم عرفوا يدوب، عرفوا إنه لا، نحن الصفحة دي معانا مش مع النظام، الصفحة دي مع السودان مش مع النظام. فكانت كانت نقطة التحول، كانت أيام المظاهرات 2019، وكانت هي السبب الوحيد. أنا عملت أكثر من فيديو، عملت 5 فيديوهات في كل مظاهرة، في كل اعتصام، في كل ناي، كنت بنزل بصور وبوثق وبعمل شغل كبير جدا في المسألة دي، يعمل تحول ضخم جدا في مسألة إنه لا، نحن مش مع النظام، نحن كنا بنحاول نوري صورة السودان للسودانيين وللأجانب، وما لنا علاقة بالنظام. فهي كان هي صعب، أنا ما أقدر أجاوب إنه كيف ممكن. أنا ممكن المظاهرات والفيديوهات اللي عملتها هي دي اللي عملت التحول اللي كان مطلوب، بس إنك كيف تقنع السودانيين أو تقنع العالم إنه أنت ما شغال مع الحكومة، أنت شغال مع، أنت بتحاول تجمل الوطن، هي صعبة جدا بصراحة. شيء صعب إنك أنت تشرح للناس كيف ممكن يكون موقفك وين.
نعم. من أيام احتفلت بعيد ميلادك،
أيوة.
خلصت 30 سنة.
30، نعم.
طيب شو 30. شعورك
أيوة إن شاء
بأنه
الله.
30 سنة مروا من حياتك، أنجزت فيهم ما أنجزت، شو تمنيت، شو أمنيتك وأحلامك للأيام القادمة؟
والله حقيقة سؤال يعني جميل. يعني حقيقة 30 سنة مروا بكل الإنجازات، بكل المواقف اللي مرينا بيها. الحمد لله I'm very satisfied، راضي عن كل الفترة اللي فاتت، بس التطوير القادم هنكون أقوى بكثير. اللي هيحصل الأيام الجاية إن شاء الله هيغير أسلوب حياتي، وفي نفس الوقت هيكون في تأثير لناس كثيرة في السودان وبرا السودان، فإن شاء الله. يعني
ما بعرف ليش لما كنت عم تحكي عن اجتماعكم مع وزارة الإعلام وحديثكم عن أزمة الأوتيلات، هيك للحظة أنتوا عم تحكي تخيلت أنه رح يكون في السودان بالأيام مش القريبة، يمكن في المستقبل البعيد، هيك رح يكون في سلسلة مثلا فنادق باسمك أو باسم فيزيت سودان. تخيلي أنه هذا حلم ممكن يكون هيك يتحقق.
لا ممكن جدا
ان شاء الله
جدا. يعني احنا في المجال اصلا، احنا في مجال الهوسبيتاليتي، الوالد من زمان كان شغال، من اوائل السودانيين اللي كان لهم خبره في مجال الهوسبيتاليتي والضيافه في ايام السبعينات والثمانينات تقريبا. فلا ليه لا، احنا عندنا الفكره، وان شاء الله يعني اذا تسهلت الامور ممكن جدا يكون في استثمار في هذا المجال
ان شاء الله. لو كنت بموقع سلطة خلينا نقول بالسودان، شو بتعمل؟ شو الخطوة الأولى اللي بتعملها؟ موقع سلطة يخص السياحة، خلينا نقول يخص وضع السودان بعلاقاته الخارجية.
أوكي أوكي، حقيقة كثير جدا. أول قرار هعمله هلغي حاجة اسمها تصريح السفر بين الولايات. تخيلي أن السوداني عشان الأجنبي عشان يوصل السودان بيقدم على فيزا، وهرجع لك موضوع الفيزا، بيتعب تعب خرافي في موضوع الفيزا، بعدين يوصل الخرطوم، عشان يطلع برا الخرطوم لازم يمشي وزارة السياحة يعمل تصريح سفر. فدي مشكلة بتواجه كثير من السياح، إن هم لما يوصلوا السودان لازم يمشوا وزارة السياحة ولازم يطلبوا تصريح السفر. موضوع تاني، الفيزا هتكون أونلاين لجميع الدول، وهتكون فيزا أون أرايفل لأكثر من 80 دولة. نحن عارفين إن هم ممكن يجوا، ممكن يساهموا في تطوير الاقتصادي للبلد، وهيكون في ضخ لعملات صعبة، وهيكون في شغل لناس بيسافروا بيدفعوا فلوس في دول تانية أقل مننا في المقدرات السياحية، ولكن هم استفادوا بسبب الإصلاحات الحكومية والقرارات الحكومية اللي هي بتسهل دخول السياح. ففي أفكار كثيرة، في أفكار كثيرة، وفي بس هي مشاكل لم تتحل، وهي مشاكل البيروقراطية والمشاكل المالية اللي احنا بنواجهها الآن، اللي هي كل مؤسسة في السودان عايزة تاكل، عايزة تربح من الفيزا. هي الفكرة انه السفارات عايزة تربح من الفيزا. لو لاحظت في دول كثيرة الفيزا $50، اللي هي بس بيسموها رسوم خدمية، ولكن هنا بنحاول نربح منها. هي $150، $150 ده مبلغ كبير جدا لدخول السودان، في سفارات ثانيه باكثر من المبلغ ده.
نعم.
وفي سفارات بت 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 بتخليك تطلب انتري بيرميت، يعني تروح شؤون الاجانب هنا وزاره الخارجيه عشان تجيب تصريح دخول، ومن تصريح الدخول تمشي. ففي تعقيدات ضخمه جدا. لماذا يعني؟ ليه كل ده؟ ليه يعني؟ في شنو جايين؟ وين؟ فاحنا جايين السودان، عايزينهم يجوا السودان، فليه كل التعقيدات دي؟ فلازم خلي الناس تيجي السودان وتصرف فلوس في السودان، لا تخليهم، لا تعقدها قبل ما يوصل السودان. في سياح كثير يعني شالوا فكرة إن هم يزوروا السودان بسبب إنه الفيزا معقدة، مش عارفين، ما في معلومات. كل سفارة عندها سعر، السفارة السودانية في مصر عندها سعر، السفارة السودانية في قطر عندها سعر، في أمريكا عندها سعر، في أوروبا كل سفارة عندها سعر. واحد يقولك 90 يورو، تاني يقولك 120 يورو، 150 يورو. طب ليه ما في تحديد للأسعار؟ على حسب الجنسية لو أنت عايز، ما مشكلة، بس يكون في تحديد، يكون في لائحة واضحة. فدي كلها التعديلات اللي انا يعني لو هشتغل في السياحه دي كلها هيكون فيها شغل كبير جدا، ويعني وتحول في موضوع العلاقات الدوليه بشكل كبير جدا.
تمام. بالختام، بختام اللقاء مازن، انت شايف الاوضاع في بلداننا ابتداء من السودان لليبيا لسوريا العراق لبنان، الشباب محبط اجمالا، في احباط يعني، شو نعم. شو في شيء تقوله من تجربتك خلينا نقول يعطي شوية أمل، يعطي شوية معنى؟
دائما بقول إنه في بالنسبة لنا إحنا، خلينا أركز على السودان بشكل أكبر.
نعم.
السودان بالنسبة لناس كثير إن هي بلد طاردة للشباب، بسبب إنه الشباب بيحاول يدور على وظيفة، يحاول يدخل شركة ويتعلم وهناي. بس الفكرة لا، الفكرة أنا دائما بقول إنه السودان is أرض الفرص وأرض الحكايات التي لم تحكى، زي ما بقول دائما. في فرص ضخمة جدا في مجال الزراعة، وكل من دخل الزراعة في السودان بيعبر عبور كبير جدا. مجال الميديا، مجال نحن لسه محتاجين شغل كبير جدا في موضوع الميديا، والسوق محتاج يكون يعني لفترة قريبة جدا كل الشركات الكبيرة الضخمة في السودان كانت تروح لبنان وعشان تصور إعلاناتهم يعني. بس الآن في شركات سودانية هي استفادت من إنه في نقص في هذا المجال، ودخلت المجال وصارت هي تعمل إعلانات وكوميرشل لشركات ضخمة جدا، كوبوريشن كبيرة جدا في السودان، بسبب إنه شافت إنه لا، نحن نقدر ونحن عندنا الكفاءة وعندنا الشباب اللي عندهم الخبرة المناسبة إن هم يشتغلوا في المجال ده. في مجالات كثيرة جدا دايرة شغل، يعني لازم تتعب. موضوع إنه السوداني في ناس كثيرة في العالم العربي عموما أو في السودان خصوصا بنحب الايزي ماني، اللي هو الفلوس اللي بنسميها هنا السمسرة، نروح تبيع وتجيب انت وتكون الميدل مان. الميدل مان ماني ده موجود بشكل كبير جدا في السودان، فاحنا وي وانت تو كات ذس، يعني نشيل الحاجه دي ونحاول نشتغل بنفسنا ونحاول ندعم الحكومه الانتقاليه بشكل كبير جدا ان هي تعدي بينا. التحول اللي حصل كبير جدا، رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، العقوبات الامريكيه، دخول الفيزا، دخول دي كلها يعني كلها مؤشرات انه في تحول ضخم. ازمه الغاز، ازمه البنزين، ازمه الناي، رفع الدعم، ده كلها بتحاول بتوريك انه في مؤشرات انه في تحول قادم، والسودان هيكون فيها فرص ضخمه جدا. فالسودانيين هم المفروض يستفيدوا منها قبل ما يجوا المستثمرين الاجانب يستفيدوا بشكل اكبر من الحاجه دي.
أوكي مازن، بدي أشكرك كتير كتير على وقتك، وأتمنى لك التوفيق بكل الخطوات القادمة، وإن شاء الله منشوف كل شيء بتحلم فيه عم يتحقق شهر بعد شهر وسنة بعد سنة. ما بعرف إذا عندك شيء حاب تقوله في الختام.
شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة، كانت مفاجأة بصراحة، بس ما آسف للتأخير والمعضلات اللي احنا بنواجهها الآن في السودان. شكرا لكم، وإن شاء الله يكون الناس استفادت بشكل كبير في اللقاء ده.
شكرا لك مازن، وإلى اللقاء.
مع السلامة.
إلى اللقاء، باي باي. انتو كمان فيكن تكونوا ضيوف بودكاست صارت معي وتشاركونا قصصكم وتجاربكم شو ما كان مضمونها. تواصلوا معي عبر الواتساب 00971-568-531-592، واسمعونا دايما من خلال موقعنا الان.fm وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم، إلى اللقاء. بودكاست صارت معي مع مها فطوم على راديو الآن.